أمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
نؤمن يا أننا البرية، ضوت الدنيا شمس الجعفرية،
الجعفرية
الجعفرية
الجعفرية.
من فضل ربنا وموت وحدتنا بنا ضوت الدنيا شمس الجعفرية شايع نور السيادة وأهل العلم منابع فقه وعبادة رفعتنا بالمراجع علماء أسادة وطول الدهر نبايع أهل القيادة شوفوا علمنا جدد نور الحضارة ودرب النبي محمد به انتجار والله دربنا سدد خط ومسار والوعد الصادق اشهد يوم انتصار حوزة علمنا ومذهبنا منا بنور عيلنا وفي ذات همنا وبالسما اطراف رف الرايه الابيه ضوت الدنيا شمس الجعفرية
في ظلال النهج تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في ظلال النهج حيث نتجول في رياض نهج البلاغة وننتهل من معين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحديثنا عن طبيعة الحكم عند الإمام عليه السلام وعلاقة الحاكم بالشعب. مستمعينا الكرام، إن حقوق الرعية على الحاكم تستمد معناها من طبيعة الحكم الذي يمارسه الحاكم، فهناك حكم يقوم لأجل عائلة من العائلات الكبيرة، وحينئذ يعمل الحاكم لأجل هذه العائلة ويسخر جميع مرافق الدولة لها ولمن يقوم عليه سلطانها. وهناك حكم يقوم لصالح طبقة من الطبقات، وحينئذ يعمل الحاكم لأجل هذه الطبقة، ولا تنال الرعية شيئا إلا إذا كان فيه ما يعود بالخير على تلك الطبقة التي يقوم من أجلها الحكم. ومرة يقوم الحكم من أجل الرعية وحدها، وحينئذ يعمل الحاكم للرعية وحدها، وفي هذا اللون من الحكم توجد للرعية على الحاكم حقوق يصح أن نتحدث عنها. فأي لون من ألوان الحكم بشر به نهج البلاغة ووضع قواعده الإمام؟ إذا رجعنا إلى نهج البلاغة عزيزي المستمع الكريم، وجدنا أن الحكم الذي كان يمارسه الإمام علي عليه السلام والذي كان يحمل عماله على أن يمارسوه هو هذا الحكم الذي يقوم من أجل الرعية وحدها. فرأينا كيف أن الإمام في عهده العظيم إلى مالك الأشتر قد وضع الأسس المتينة لإنشاء جهاز حكم يعمل للشعب وللشعب فقط، غير ملق بالا إلى منافع طبقة خاصة تسعد على حساب الشعب وتنعم بجهوده. وسنعرض لحضراتكم في حديثنا هذا طرفا من الشواهد التي تدل على أن الحكم الذي مارسه الإمام عليه السلام ودعا إلى ممارسته هو الحكم من أجل الشعب، وما تقدم في بحث الطبقات الاجتماعية وما سيمر هنا يؤلف هيكلا يكاد أن يكون كاملا لفلسفة الحكم عند الإمام علي عليه السلام. عزيزي المستمع، يقول الإمام عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. إن من ضرورات الحكم الصالح مستمع الكريم المشاركة الوجدانية بين الراعي والرعية، إذ بها يستطيع الحاكم أن يتعرف على آمال المحكومين وآلامهم ومطامحهم، وأن يعي حاجاتهم ومخاوفهم، فيعمل لخيرهم ويضع كل شيء ما يصلحهم موضعه، ويشعرهم ذلك برعايته لهم وحياطته لأمورهم وعمله لصالحهم، فيدعمون حكمه بحبهم وإيثارهم له، ويؤازرونه في السراء والضراء على السواء. ولا يحصل شيء من هذا إذا ما أغلق الحاكم دونهم قلبه وأغمض عنهم عينه، إنه حين ذاك لا يعرف شيئا من أمورهم ليعمل على الإصلاح، وتكون عاقبة ذلك أن يفقد حبه في قلوبهم، ويشعرون بأنه شيء غريب عنهم مفروض عليهم، كالحشرة الطفيلية التي تعيش على دماء الحيوان الذي تلتصق به. ولكي تحصل هذه المشاركة الوجدانية ولكي تؤتي أكلها، يجب على الوالي أن يخالط الرعية وأن يمكنكم مخالطته ومطالعته بما يريدون، لأن احتجابه عنهم سبب لجهله بأحوالهم وسبب لانصراف قلوبهم عنه. قال عليه السلام: وأما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير، ويقبح الحسن ويحسن القبيح، ويشاب الحق بالباطل. وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. مستمع الكريم، وكي يبقى ما بين الوالي ورعيته من وشائج الود، ويبقى ما للوالي في قلوب الرعية من جميل الأثر وحسن الظن يجب عليه أن يبدد من أذهانهم كل ما يتوهمون فيه من الظلم والحيف، فيبين لهم خطته ويشرح لهم نهجه ليؤيدوا سياسته عن قناعة بها وإيمان بصلاحها وجدواها. ويجب عليه ألا يمن على رعيته بما يفعل، فإن منصبه يفرض عليه أن يخدمهم، ولو من عليهم لذهب جميل أثره في قلوبهم. وعليه أن يتجنب الكذب فيما يعطي من عهد والتزيد فيما يصف من عمل، فإن الكذاب داعية المقت والمتزيد أخو الكذب. قال عليه السلام: وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، واعدل عنك ظنونهم بإصحارك، فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. وقال عليه السلام: وإياك والمن على رعيتك بإحسانك، أو التزيد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإن المن يبطل الإحسان، والتزيد يذهب بنور الحق، والخلف يوجب المقت عند الله والناس. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والسبيل الأقوم الذي يؤدي إلى تأكيد حب الحكم في نفوس الرعية ما أشار عليه السلام بقوله: واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عنهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن ويقطع نصبا طويلا. عزيزي المستمع، إن الحكم إنما أقيم لصالح الشعب، ولذلك فيجب أن يرعى مصالح الشعب، ويجب أن يستلهم في أعماله حاجات هذا الشعب. أما هذه الطبقة، طبقة الخاصة والنبلاء، التي تحسب أن كل شيء مسخر لها وما عليها إلا أن تدعو فتجاب وتأمر فتطاع، هذه الطبقة ليس لها في حكومة الإمام امتيازات، فهي وسائر الناس سواء، وعلى الحاكم حين تتعدى حدودها وتطلب ما ليس لها أن يردها إلى قصد السبيل. قال عليه السلام: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العام يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العام، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم. وإذا كان الحكم قد أقيم من أجل الشعب، فهذه الأموال التي تجبى منه لم تجبى لتنفق على إرواء شهوات طائفة من الناس يومها دهرها وبغيتها لذتها، تتمتع بحياة فارغة لاهية. إنما جبي هذا المال من الشعب ليرد عليه في صورة خدمات عامة ومؤسسات عامة. هذا هو مصرف أموال الدولة، وأمير المؤمنين عليه السلام صريح في هذا، فقد تكرر منه أمره إلى عماله بصيانة مال الأمة وصرفه في موارده وعدم التفريط به. قال عليه السلام: فانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا. وهكذا مستمعين الأعزاء قدم لحضراتكم لقاؤنا هذا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
واحدة
یکی از دستورات قرآن این است که آحاد امت اسلامی با یکدیگر متحد باشند.
ان من ابرز توجهات القرآن الكريم هو أن يتحد المسلمون جميعا وأن يأخذ كل منهم بيد الآخر. فمن هم الذين خاطبهم الله تعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إننا نحن المخاطبون بذلك، نحن المسلمين في إيران وكافة بقاع العالم الإسلامي. وعلى النقيض من هذه التعاليم القرآنية تأتي التعاليم الاستكبارية التي تنحو منح الخلاف والشقاق، وتجر المسلمين إلى هاوية التكفير، وأن يلعن أحدهم الآخر ويبرأ البعض من الآخر. وهذه هي فتنة الاستعمار ومكائده للإيقاع بنا في حبائل الخلاف والنزاع. إن الوحدة الإسلامية تعتبر فريضة ملحة في أيامنا هذا. انظروا ما الذي أفرزته الخلافات والحروب من فجائع ومفاسد، وما الذي ارتكبه الإرهاب الأعمى من كوارث جراء الخلافات بين المسلمين، وكيف يتنفس الكيان الصهيوني الصعداء. فكلما أقدم المسلمون على الوحدة حاكوا لهم المكائد والفتن. فعلى العالم الإسلامي أن يفتح عينيه وأن ينهض لمواجهة هذه الحقائق المريرة.
اینا باید چشم ما رو باز کنه، اینا باید ملت‌های مسلمان رو بیدار کنه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في مجموعة نصوص تحدث بها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن نفسه، ومقدمة لهذه النصوص هناك مسألة تذكر: ما هو حكم مدح النفس؟ هل يصح للإنسان أن يمدح نفسه؟ طبيعة الحال حب الذات هو أقوى الغرائز في الإنسان، ومن طبيعة الإنسان أن يحب نفسه، من طبيعة الإنسان أن يمدح نفسه، لكن ما هو الحكم الشرعي لمدح الإنسان لنفسه؟ يمكن القول أن مدح الإنسان لنفسه قد ينطبق عليه حكم الحرمة وحكم الكراهة أو حكم الوجوب أحياناً، إذن هو يختلف حسب الحالات وحسب الظرف وحسب الشخص، طبعا بعد أن يكون صادقا في مدحه لنفسه. أيضا لابد أن نلفت إلى أن هناك حالة في بعض الناس من حبه لنفسه دائما يتكلم عن نفسه ويمدح نفسه، ولمثل هذا قالوا في المثل: مادح نفسه يقرئك السلام، يعني لا قيمة له، ذهب عنه، اعتبره انتهى مضى. يقرئك السلام كناية عن شخص الذي انتهى أمره وذهب، يعني أسقطه من الحساب. إذن مدح النفس عندما يكون عادة للإنسان يثقل فيها على السامع، هذا إذا صدق في مدحه لنفسه، أما إذا كذب فهو إثم مبين ومحرم ظاهر، والكذب من الكبائر، المعاصي الكبائر التي يخشى على صاحبها من جهنم. كلامنا إذا صدق في مدح نفسه. الصادق في مدح نفسه في بعض المرات يكون عليه المدح حراما، لأنه يضره المدح في ذلك الحال، أو ليس مورده، أو له لوازم توجب حرمته ليس من ذاته. في حالات يكون مكروها زاد في مدح نفسه. أفرض إنسان فاضل، عالم، حاكم، والد، محسن، ويتكلم عن نفسه كثيرا، يمكن أن ينطبق عليه الكراهة. وفي بعض الحالات لا يجب أن يمدح الإنسان نفسه، في حالات جب الغيبة عن النفس، هذه حالات عليه يتهم بشيء، يقول: ما فعلت، يقول: بل فعلت عكسه، فعلت الحسن واتهموني بالسيء. في هذه الحالات يجب عليه أن يبرئ نفسه، أن يتكلم عن نفسه، أن يمدح نفسه بهذا المعنى. إذن في بعض الحالات ينبغي أن يمدح الإنسان نفسه، وفي بعض الحالات يستحب للإنسان أن يمدح نفسه. وعندما نرى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يتكلمون عن أنفسهم، النبي صلى الله عليه وآله، لأما المعصومين عليهم السلام، عندما نرى أنهم يتكلمون عن أنفسهم، هؤلاء يتكلمون في مستوى من فهم الذات يختلف عما نألفه نحن. يعني النبي صلى الله عليه وآله ما عنده شخصيتان، شخصيته بصفته محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وشخصيته باعتباره رسول الله صلى الله عليه وآله، شخصيته واحدة. عندما يقول أنا، يعني أنا ذلك النبي المبعوث. الأنا عند النبي والأئمة عليهم السلام تعني الأنا النبوية، الأنا الإمامية. علي ما عنده شيء لذاته، ولذلك لما عرضت عليه الخلافة وفي كل المدة يقول أنه حقي، أرى تراثي نهباء، ويتصورون أنه يطالب بالحكم وبالخلافة. في الشورى لما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف الخلافة وأراد أن يضع لها شروط، ومن شروطها أن يعترف بشرعية سيرة فلان وفلان وأنها جزء من الدين. رأسا قال لا 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 أنا ما أريد، يعني ليس لا يريد شيئا لنفسه، الذي يريد رئاسة أو حكما لنفسه يقبل بشروط، ثم كما قال معاوية يضع الشروط تحت قدمه. الأنا عندما يقول أريد، الأنا عند علي عليه السلام أنا مقدسة، أنا علوية، أنا معنوية، أنا يمثل الإسلام، يمثل امتداد النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأنا. ولذلك عندما نجد نصوصا عن النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام أو غيرهم من المعصومين عليهم السلام تمدح أهل البيت، تفتخر بأهل البيت، تمدح أشخاصهم، أو نرى أن علي عليه السلام يمدح نفسه، هذه الذاتية التي عند علي ليست مثل الذاتية التي عندنا، هي ذاتية ربانية، ذاتية من أفق أعلى بمفهوم أعلى، وخاصة في حالات ينبغي فيها مدح النفس كما نلاحظ في الحرب. في الحرب يستحب أن الإنسان يتحدى، أن يفتخر، أن يظهر نفسه. النبي صلى الله عليه وآله في أحد رأى عدة فرسان، منهم حمزة، منهم أشخاص كانوا وضعوا على خوذتهم، على عمامتهم ريش نعام، وكانوا يمشون مثل استعراض عسكري ويمشون بتبختر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموقع، أو رحم الله من أراهم منكم قوة أو شدة أو جلدا. وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انهزم المسلمون في حنين، كانوا 12,000 وقريش 2,000 معهم، مسلمة الفتح 2,000 معهم كانت في المقدمة، كانوا ينزلون في وادي، ينزلون بانحدار، وكمن لهم ثقيف وهوازن، كمنت لهم هوازن وبدأت الهجوم عليهم بالسهام وغيره، انهزمت قريش، أثرت هزيمة على جميع الجيش، 12,000 انهزموا، ثبت فقط النبي صلى الله عليه وآله ومعه بنو هاشم، ترجل عن بغلته واقتحم والتحم بالمهاجمين وافتخر وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وظل يدافع هو وعلي والعباس ومجموعة من بني هاشم وأفراد ربما من غيرهم إلى أن ثاب إليهم المسلمون. المهم أن الافتخار والحديث عن الذات من المعصوم له معنى آخر. وكذلك علي عليه السلام عندما اقتحم حصن خيبر في مقابل كلام مرحب أنا الذي سمتني أمي مرحب، وقال عليه السلام أنا الذي سمتني أمي حيدرة أو افتخر، هذا الافتخار والحديث عن الذات مرغوب في هذا المقام، لأنه تحدي الإسلام للكفر، تحدي الحق للباطل، تحدي النور للظلمة. ومن ضروراته ولوازمه أن يفتخر ممثل الحق بنفسه. وهذا الكلام أنا الذي سمتني أمي حيدرة ثابت عن أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما قال حيدرة لأن أمه فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها لما ولد أمير المؤمنين كما يروي ابن أبي الحديد كان أبو طالب غائبا، سمته أمه أسدا، والحيدرة اسم من أسماء الأسد، سمته أسد على اسم أبيها، لما رجع أبو طالب سماه عليا صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى علي وآلهم الطيبين الطاهرين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نصحبكم في هذا اللقاء النشيد مختارة الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. اخترنا لكم أيها الأكارم بعضا من الأناشيد بهذه المناسبة السعيدة، نستمع إلى أولى هذه الأناشيد.
جاء محمد جاء محمد،
جاء محمد جاء محمد،
جاء محمد جاء محمد،
جاء محمد جاء محمد.
لما نهل الهادي هلال تغريد الحب ظل يتعالى، دنيا وفرحة الاستقبال والعالم حقق آمال، تكوين الخالق أو حال ما تحصل بالكون أمثال، مثل الفرقة جاء محمد،
جاء محمد جاء محمد،
مثل الفرقة جاء محمد،
جاء محمد جاء محمد.
المرسل يلتنشد عنا ما بالعالم أثمن منا، عطر يغازل عطر الجنة ودى الفردوس وتتمنى، باسم العالم ظل يتغنى وبميلاد الكون تهنى، كل يشهد جاء محمد،
جاء محمد جاء محمد،
كل يشهد جاء
محمد، جاء محمد جاء محمد.
مكة بهالميلاد الأكبر كل جانب من عدها تنور، مرسل فيه الكون تعطر هو الرحمة وللحب مصدر، للتقديس وللحق مظهر أغلى وأثمن من كل جوهر، أمر يحمد جاء محمد.
أيها الأحبة، روى ابن شهر آشوب عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقيت الأصنام في الكعبة على وجوهها، فلما أمسى سمع صيحة من السماء: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة التالية في موضوع الوحدة الإسلامية. الله أكبر، مسلمون روح في جسد.
الله أكبر، مسلمون روح في جسد، بهداية القرآن اتحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له كل الجسد، مسلمون روح في جسد.
أيها الكرام، يروى أنه في ليلة ولادة رسول الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم أنه أضاء تلك الليلة جميع الدنيا، وضحك كل حجر ومدر وشجر، وسبح كل شيء في السماوات والأرض لله عز وجل، وانهزم الشيطان وهو يقول: خير الأمم وخير الخلق وأكرم العبيد وأعظم العالم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحمد الله ونشكره على نعمة الرسالة، على هذه النعمة التي هي رحمة للعالمين. نستمع معا أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة التالية تحت عنوان يا قدوة الأنام.
وعالي المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد، يا سيد البرايا، يا كاشف الرزايا ودافع البلايا حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان، حبك صار عنوان حبيبي يا محمد،
حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد.
أيها الأحبة، مرة أخرى نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية. وفق الله الجميع، كل الأشخاص، علماء، مسؤولين، سياسيين في الأمة الإسلامية، مواطنين، بأن يسيروا خطوات فعالة وجادة لتحقيق الوحدة الإسلامية ومنع الطريق أمام كل المؤامرات للغربيين والأعداء للنيل من هذه الأمة الإسلامية. تستمعون أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الختامية ضمن هذا اللقاء في فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلق يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار، إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نوده مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار.
هم الإيمان، هم القرآن، هم الإيمان، هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العترة محمد جبينك كل عصر يستعبل أنوار ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد وجه سيد الرسل مطلع للأقمار لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد كرم كفة صبح منبع للأنهار رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد نبي وباري نبي ودع هالأسرار سنة الأضوائي أبو الزهرائي سنة الأضوائي أبو الزهرائي كموج البحر تعالى كف نواله وصلى الله عليه وعلى آله
حبيب الباري أبو الأطهاري حبيب الباري أبو الأطهاري وصلى الله عليه وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله
زهت أشرف مناقب لأبو العترة الأطايب رسول للرسل خاتم بالأعراف حمل أعظم موارد صنع بيها العجايب كياني مثل أبو القاسم فلا شاب بلغ أعلى المراتب شهاد ونور ثاقب نبي وأشرف نهج راسم للأشراف أبو جفوف المسارب تصب مثل السحايب بدر ما يشبه الوادم بالأوصاب نبي الله عظيم الجاهي نبي الله عظيم الجاهي كنور الشمس أضاءت كل خصايا فصلى الله عليه وعلى آله.